السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا، وأسأل الله تعالى كما جمعنا سويا في هذا المكان أن يجمعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، وهو جل وعلا راض عنا، إنه نعم المولى ونعم النصير.
افتقدتكم. اي والله، فين ال اهو ترس ترس اقول فين الشيخ ابراهيم؟ ده مكان الشيخ ابراهيم، اكون الحبيب خدم. خلاص يا مريم، معلش سماح، ربنا يحفظك واكوننا. والله والله الذي لا اله غيره، حين انظر الى هذه الوجوه والله اقول لو انا زيهم يبقى ربنا اكرمني. والله لا اقول ذلك تواضعا، لو انا اكون معكم رفيقكم في الجنه تبقى دي نعمه رفقكم. اسال الله تعالى ان يجمعنا واياكم في الدنيا دائما على طاعته، وفي الاخره مع النبي عليه الصلاه والسلام. هذه الوجوه التي يعني نضرها الله جل وعلا ونورها بنور الايمان، اسال الله تعالى ان ينور قلوبكم كما نور وجوهكم. مرحبا بكم. هذه كلمه النبي عليه الصلاه والسلام حين قال في حديث صفوان بن عسال المرادي: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة مبسوطة بيكم، الملائكة فرحانة بيكم، والله جل وعلا من قبل يفرح. ربنا بيفرح، عارفين دي ولا مش عارفين؟ ربنا بيفرح. فلا خير نأخذه إلا من ربنا. لما سألوا واحد من الأعراب وسمع أن الله يفرح، قال ربنا بيفرح، خلاص يبقى احنا في الجنة. يقول والله ما عندي شك أنني سأدخل الجنة وآكل من ثمارها وأشرب من أنارها وأتمتع بحورها. قالوا إيه الكلام ده كله؟ قال لهم هذا هو حسن ظني بربي، ما عنديش شك أبدا أن أنا أدخل الجنة. إذا كان ربنا يفرح ويعجب ويضحك فلا نأخذ الخير إلا منه سبحانه وتعالى. وإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه، مش يدخل الجنة بس، لا ده بغير حساب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. نحن الآن أيها الكرام والأحباب في شهر شعبان المبارك، هذا الشهر الذي ينبغي أن نستفيق فيه، أن نستفيق فيه وأن نأخذ رسائل النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرتها بإيجاز من قبل لبعض إخوانكم، وأنا أحاول أن أفصلها الليلة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا عارف امبارح أنت سمعت الحديث ده على المنبر، حديث أسامة بن زيد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي وحسنه الألباني: يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر كما تصوم في شهر شعبان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. سمعت الحديث ده امبارح، أنا عارف، وفي الدرس بتاع الخميس وفي درس الجمعة وفي درس السبت وهتسمعه على طول. لكن أنا أريد منك مع هذا الحديث إنك تاخد ثلاث رسائل، ثلاث واجبات، واجب تعمله لنطبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أكثر الناس وللأسف لا يسمعون إلا من باب الثقافة. يقول لك ده أنا مثقف. لا، أنا مش عايزين مثقفين، مثقف ديني ده مش عاوزينه، عاوزين طالب علم وعامل ومعلم وثابت على هذا، وإلا الخسارة. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هو ده الإيمان بعلم وعملوا الصالحات، هو ده اللي ربنا تعبدنا به. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله وتواصوا بالحق، أن توصي إخوانك بهذا الحق الذي أكرمك الله جل وعلا به، وتواصوا بالصبر أن تثبت على ذلك حتى لو أوذيت فلتصبر. هذا هو الطريق. فلا بد أن نتعلم لنعمل، ثم نعلم الناس. وإذا بدأنا في تعليم الناس سيأتي الإيذاء والابتلاء، عندئذ يأتي التواصي بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. أقم الصلاة دي عبادة، صح؟ دي عبادة، ده عمل. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ده إيه؟ دي دعوة إلى الله، ده تواصي. بعدها لازم تؤذى، لازم تؤذى، عندئذ يأتي الأمر بالصبر والتواصي بالصبر. اللهم أعنا وثبتنا على ما يرضيك حتى نلقاك وأنت راض عنا. أكثر الناس بيسمع ويقول بصراحة الخطبة النهاردة كانت كده، بصراحة الشيخ النهاردة ربنا وفقه كان بيتكلم عن، طب وبعدين هتعمل إيه بقى؟ المفروض تخرج تقول أنا المطلوب أعمل إيه؟ ما هو المطلوب مني؟ يعني كنت مرة قاعد في محاضرة في مسجد وبقول لهم كده: يا اخواننا، هل انتم ممن يسمعون فيعملون، اما ممن يسمعون فيعجبون فيمصمصون؟ يقول فلا، طب نعمل. ثم طب خلاص نعمل اختبار. ثبت في سنن ابي داود من حديث ابي ثعلبة الخشني وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل مع الصحابه منزلا تفرقوا في الشعاب والاوديه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا من الشيطان. قال أبو ثعلبة: فما نزل الصحابة بعد ذلك منزلا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تجمعوا حوله، حتى لو جئت بملاءة واحدة لغطيته جميعا. حديث صحيح، صح؟ حد سمع عنه قبل كده؟ حد عمل به دلوقتي؟ يبقى أنتم ممن يسمعون فيعملون. طب ماشي، هتقول حديث مرة تانية، لأن التكرار بيعلم الأخيار. بلاش الشطار برضه، الشطار يعني حرامية. يقول لك الشطار الشاطر اللي كان بيشطر جيب الحجاج عشان يسرقهم، فبلاش الشطار دول، خليها الأخيار. الأخيار كلمة حلوة في القرآن، ربنا قال: أولئك الأخيار. فأنتوا أخيار، والتكرار بيعلم الأخيار. عشان نشوف بس إحنا بنعمل ولا لأ. في سنن أبي داود من حديث أبي ثعلبة الخشني بالراحة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل مع الصحابة منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. يعني اللي خد له عمود، واللي خد له جدار، واللي سند على شجرة، واللي قعد في حتة بعيدة. فقال لهم النبي عليه السلام: إن تفرقكم هذا من الشيطان. الصحابة عملوا ايه؟ تنفذوا ازاي؟ قال أبو ثعلبة: فما نزل الصحابة بعد ذلك منزلا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تجمعوا حوله، حتى لو جئت بملاءة واحدة لغطيتهم جميعا. طيب كويس، في ناس تهمت من تاني مرة، نقول مرة ثالثة ماشي، ما نشوف بس يعني نسبة قد ايه. عرفت ان احنا اكتر الناس بتسمع وايه؟ يبقى الاختبار ده ايه الاخبار فيه؟ ايه رايك يا شيخ ابراهيم؟ نعمل ايه في الناس؟ بتسمع وخلاص يا جدع، قرب انت. هو يا جدع سيبك من الجدار وسيبك من العمود. يا رب يا رب كل اللي قرب يدخله الجنه، واللي ما يقربش يقرب ويخش الجنه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. انا بس اردت اعمل الاختبار ده عشان نتعلم ان احنا نعمل. لما تعمل، لما تسمع اي ايه، لازم تعمل بيها. عبد الله بن عباس بيقول ما من آية في كتاب الله جل وعلا إلا وعملت بها. ما فيش آية 6236 آية عمل بها، بيقول إلا آية واحدة بس نفسه يعمل بها، وهي قول الله جل وعلا، ربنا يأمر وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ارجعوا ده فعل إيه؟ أمر. فارجعوا وأزكى لكم. مين اللي ابن عباس اللي هو حبر الأمة وترجمان القرآن يجي يخبط عليه يقول له أنا جاي أزورك، يقول له لا معلش ارجع أنا مش فاضي الوقت. حد يقول لابن عباس كده؟ مفيش خالص. فهو نفسه حد يقول له كده عشان يعمل بالآية ارجعوا وأزكى لكم. يقول حتى أتيت ذات ليلة أو ذات يوم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فطرقت عليها الباب فقالت من؟ قلت ابن عباس. قلت يا ابن عم رسول الله أتريد زكاة النفس؟ قلت ما لا. قالت ارجع هو أزكى لك. قال فرجعت وأنا أسعد إنسان على ظهر الأرض. أول مرة أطبق الآية، هي دي الآية اللي كانت ناقصة وطبقها. أنت كم آية طبقتها؟ أنا بدي في مسجد الحمد كل يوم سبت الفجر درس ربع ساعة عبارة عن إيه؟ العمل بآية. ناخد آية بس، مش عاوز اللي قرأناه كله في الصلاة. النبي كان بيقرأ في صلاة الفجر من 60 ل 100 آية، ده أنا باخد آية واحدة بس نحاول أن نطبقها، نجتهد أن نطبقها، نحاول أن نعمل، نحاول أن نعمل هذا الذي تعبدنا الله جل وعلا به. فيا إخوانا عاوزين نسمع اللي أنتوا سمعتوه أمس في الخطبة، المفروض تخرج تقول أعمل إيه؟ المطلوب مني إيه؟ الخطوات التي يعني أقيمت علي الحجة الآن من ربي جل وعلا ثم من هذا الشيخ الذي جاء به ربنا جل وعلا ليعلمني شيئا سيكون حجة لي أو حجة علي. فالله جل وعلا أنزل كلامه وأرسل نبيه عليه الصلاة والسلام لنسمع هذا ونطبق ونعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أسامة بن زيد، أسامة مين؟ أسامة الحب بن الحب، حبيب النبي وابن حبيب النبي، أسامة ابن زيد بن حارثة، قال يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر كما تصوم في شهر شعبان. خلي بالك ده دليل إن أسامة بن زيد عينه على النبي على طول، صح؟ متابع النبي طول اليوم، متابع النبي طول اليوم. النبي ما حطش بقه حاجة النهاردة خالص، ما كلش، شفايفه شكلها جفة، شكله عطشان ومع ذلك ما بشربش، المية قدامه وشكل النبي مجهد يبقى أكيد صايم. وكلي بالك متابع الكلام ده كله طول الشهر. هما دول الصحابة، هما دول الصحابة اللي المفروض نسير على نهجهم وإلا فالهلاك. ربنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هو ده المنهج، هو ده السلف الصالح، هي دي المنهج السلفي، السلف الصالح. السلفية داون مش الشيخ فلان ولا الأخ فلان ولا الإمام فلان، لا، ده السلفية دي منهج. يعني إيه؟ يعني هي قول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، هي دي المنهج بقى، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، آخر الآية المتفردة في القرآن. الشاهد أن الصحابة هؤلاء أمرنا الله جل وعلا أن نسير وراءهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ربنا قال ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني خد طريق غير طريق هؤلاء، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني أنت مسؤول إنك ترى هؤلاء إزاي فيهم، لأنهم كانوا فعلا يركبون حال النبي عليه الصلاة والسلام وينظرون ماذا يفعل وماذا كيف يتكلم وكيف ينطق وكيف يمشي وكيف يأكل وكيف يسكت وكيف يقاتل وكيف يتزوج وكيف يطلق وكيف يخطب. فكانوا ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده تعرف إنهم فعلا لم يوجد على ظهر الأرض أصدق من هؤلاء، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو المصطفى وهو المختار من ربه، كذلك صحابته مصطفون، اختارهم الله جل وعلا لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فأسامة بن زيد بيقول لم أرك، يعني متابع النبي طول الشهر، عينه على النبي طول الشهر، هو ده المحب. محب بيشوف حبيبه بيعمل ايه ويتابعه ويتابعه. اللعيبه دلوقتي واحد بعت لي مقطع كده على الواتس ان طفل انجليزي بيحب محمد صلاح لاعب الكوره، فشاط كوره كده وجابها جول، وراح الواد جاري النصراني راح جاي مساجد. يعني ايه بيقلده؟ يعني لانه بيحبه. مش الشباب دلوقتي بيقلدوا فلان عشان بيحبوه؟ فالمفروض لو انت بتحب النبي تشوف النبي بيعمل ايه من غير ما يقول لك اعمل. يا عم ده سنه. هي سنه مين؟ سنه حبيبك. يبقى المفروض تعملها بدون ما تعرف دي واجب ولا مستحب. النبي عمل خلاص. لما ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته يوم الهجره، النبي هاجر، اول بيت نزله بيت مين؟ ابي ايوب. حديث ثابت في صحيح مسلم. نزل النبي بيت ابي ايوب فقال له ابو ايوب يا رسول الله ارقى انت. كان بيته دورين، والدور الثاني عباره عن ايه؟ عباره عن خشب كده وبتحط عليه شويه، يعني لو شويه ميه وقعوا من فوق ينزلوا تحت. فقال ابو ايوب ارقى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام السفل ارفق لنا. النبي ضيوفه كتير، والنبي يعني سنه كان 53 سنه، فمش عاوز يطلع وينزل ويطلع، خليني تحت. فجلس النبي تحت، ابو ايوب طلع فوق. ما نام الليل كله هو وزوجته واقفين على اطراف اصابعهم جنب الجدار. فلما اتى الفجر قالوا يا رسول الله ارق، فما كان لابي ايوب وامراته ان يرقوا على سقف تحته رسول الله. ما فيش يناموا. فالنبي طلع وابو ايوب تحت. ابو ايوب بيقول الليله اللي هو طلع فيها دي، كان ابو ايوب فوق والنبي عليه الصلاه والسلام كان في الدور الاول. ابو ايوب بيقول فسقط اناء لنا، كوبايه ميه وقعت. الميه تقع فين؟ تحت النبي. قال فوالله القيت عليه ثوبي وما لي سواه. الفرشة بتاعتنا اللي أنا هتغطى بيها نشفت بيها عشان النبي ما يؤذاش بقطرة مية. كان كل مرة يقدم للنبي عليه الصلاة والسلام الطعام قبل ما هو ياكل، يرجع الإناء أو الصحفة يبص أبو أيوب يقول آه دي إيد النبي، ياكل ورا النبي. شوف الحب. ففي مرة قدم للنبي، رجع النبي الإناء كما هو لم يأكل. فقال أبو أيوب، اسمع دي يا أخوانا، قال أبو أيوب، حد يعرف قال إيه؟ قال ايه؟ حد يعرف النبي ابو ايوب قال ايه؟ لا لا، قال ايه؟ انت قلت اهو، عندك حاجه ثانيه؟ لا، قبل ما يقول الكلمه دي انت ما اكلتش ليه؟ لما لم تاكل؟ قال اتوب مما صنعت بابي انت وامي لما لم تاكل. قبل ما يقول انت ما اكلتش ليه؟ قال له ايه؟ انا تبت، انا عارف ان انا عملت حاجه كبيره ذنب، ده اللي خلاك ما تاكلش. أنا تبت، بس قول لي إيه اللي حصل؟ شفت الأدب؟ أتوب مما صنعت يا رسول الله بأبي أنت وأمي لما لم تأكل؟ فقال إني أناجي ما لا تناجي، زي ما قال أخوكم الأكل كان فيه ثوم أو بصل، فالنبي ما أكلش. فقال أبو أيوب أحرام هو؟ قال لا، إني أناجي ما لا تناجي. فقال أبو أيوب، اسمع بقى الكلمة دي، قال أبو أيوب لا جرم، أكره ما تكره. أكل البصل حلال ولا حرام؟ ده أنت بتاع بصل كده تفتلقه كده مع حتة الفسيخ وشوية كرات وتاكل كده، يبقى هو ده شم الفسيخ. لا لا، هو قال له خلاص مش هاكل، طالما أنت مش هتاكل حتى لو حلال مش واكل. لا جرم يا رسول الله أكره ما تكره. يعلق الإمام النووي على هذه العبارة، لا جرم أكره ما تكره يا رسول الله، قال وهذه صفة المحب الصادق. المحب صادق، إن بيحب وبيعمل اللي بيحبه صاحبه. هقول لحضرتك، لما خطبتها لسه ربنا يرزقنا، أنا مطمن النهارده ما تقلقوش، اللهم زوج كل من لم يتزوج ومن تزوج بارك له في زوجته يا رب العالمين حتى نخرج من هذا المكان سالمين. فأيام ما كنت خطبها لو رحت لها مرة وحطيت عطر معين كده قلت لك بصراحة العطر ده وحش تحطه تاني؟ لو انت عرفت ان هي بتحب الرشاس مرة جاية تعمل ايه؟ ها؟ تحب الورد يا عم اي حاجة يعني. لو انت عرفت ان هي بتحب عطر معين وانت رايح لها تعمل ايه؟ بتحب هي الطقم الطقم ده بصراحة ده حلو قوي عليك ده انت هتلبسه كل مرة يعني مجرد بس انك عرفت ان هي بتحب حاجة صح؟ طبعا ده ايام الخطوبة بس بعد كده يعني الله المستعان. فالمحب الصادق قبل ما يعني بيطبق ما يعرف او ما يتبادر الى ذهني ان حبيبه يحبه بدون ان يسأله مش بقى سنة بقى ولا دي مستحب ولا سنة ولا فرض لا 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 صدق سريرتك صدق محبتك تجعلك تقلد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا حب النبي حبا صادقا يرضيك يا رب العالمين. فالنبي عليه السلام يقول له أسامة بن زيد لم أرك يا رسول الله تصوم في شهر كما تصوم في شهر شعبان. قال النبي عليه السلام ذاك شهر بين رجب ورمضان. دي الرسالة الأولى يغفل الناس عنه. دي رسالة تانية وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هم دول الثلاث رسائل. الأولى ذاك شهر بين رجب ورمضان. معلش ما حدش يزعل. أنت حافظ الشهور الهجرية؟ عارفة؟ حافظ الشهور الهجرية أنت؟ أه؟ قول صفر من أولها كده صفر كده من أولها صفر كده استعان ما حدش يقول هو اللي يقول بس المحرم صفر ربيع أول لا ربيع آخر لأن ما فيش ثالث ربيع آخر أيوه جماد أولى جماد آخرة رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة يا رب يجوزك أيوة كده ارفع رأسنا كده عشان نكون واقعيين. أغلب الناس لا يحفظون الشهور الهجرية صح؟ صح؟ ممكن يحفظ يناير وفبراير وما بس الشهور الهجرية أغلب الناس لا يعرفوها. إن شاء الله نحفظها خلاص؟ نحفظها حتى لو 90% من الناس مش حافظين الشهور الهجرية بس كلهم حافظين إن بعد رجب شعبان وبعد شعبان رمضان. في حد منكم ما يعرفش ان الشهر الجاي رمضان؟ كله كده معروف رجب شعبان رمضان كله عارف صح؟ يعرفون رجب وشعبان ورمضان يعرفون ان قبل شعبان رجب وبعد شعبان رمضان. يبقى ايه معنى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام ذاك شهر بين رجب ورمضان؟ طب ما احنا عارفين يعني العبارة دي فادت ايه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم خلي بالكم ده شهر شعبان ده قبله رجب وبعده رمضان. طب ما احنا عارفين ده الصحابة عارفين اكتر مننا صح؟ أمال معنى الكلمة دي إيه؟ أقول لك معناها إيه؟ عارف حضرتك أنت بتحب مين مشايخ؟ أكتر شيخ بتحبه مين؟ أكتر شيخ بتحبه مين يا قيمة؟ يا أخي الله يسترك هات لنا سيرة حلوة يا عم أصدقني يا أخي حازم أصدق شيخ بتحبه مين؟ شيخ أبو إسحاق الحويني واللي بعده؟ شيخ محمد حسان. طيب لو انت ماشي وعلى يمينك الشيخ ابو اسحاق وعلى يسارك الشيخ محمد حسان هل ممكن تشتم؟ هل ممكن تقول كلمه غلط؟ هل ممكن تبص على بنت معديه ولا حاجه؟ ليه؟ لانك بين هذين العالمين صح؟ هي دي اللي انا عاوز اقوله لك. انت بين رجب وشعبان الكسف استحي لأن رجب شهر معظم حتى عند المشركين أيام الجاهلية. يعني كان المشرك يلقى قاتل أبيه في شهر رجب فلا يمد يده إليه. ليه؟ كان شهر حرام معظم عندهم ده في الجاهلية. أما شهر رمضان فالكل بيقبل، الكل بيعظمه. يعني من أيام الكلية كنا نلاقي البنات، مش عارف الكلام ده موجود لسه ولا، أيام الكلية كان البنات قبل رمضان حط المكياج والكوي الشعر والتبرج، في رمضان تقوم لابسة أشرب كده صغير وما تحطش مكياج وكلام من ده. احنا زمان كنا طبعا في رمضان ده اللي كانت تحط مكياج في رمضان تلاقيها الاخ عبده، ما خلاص بقى المكياج اتشال وخلاص. فلسه دلوقتي ولا بيحطوا؟ لا حول ولا قوه، ده انت بتبصوا بقى، ده انت بتشوفوا بقى، اللهم المستعان، رد بصك ده جدع انت اهو. فرمضان معظم عند الناس يا اخوانا، واقعيا واقعيا الشباب اللي بيقف على الناصي ممكن تلاقوهم مليين المساجد في رمضان، صح ولا لا؟ بيصلوا الفجر برضو. يعني حتى الولد اللي بيمشي مع البنت لو اتصلت بيه يقول لها في العيد، احنا في رمضان، قال لها في العيد، احتراما لرمضان، صح موجود ده ولا مش موجود؟ فيعني القلب نفسه بيعظم شهر رمضان، بيعظم شهر رمضان. فشهر رجب معظم وشهر رمضان معظم. انت الان الان في شهر شعبان بين شهرين عظيمين، يبقى المفروض زي ما قلت لك اهو، الكسف، استحي، لا تعصي الله جل وعلا. يبقى الرساله الاولى حين يقول النبي عليه الصلاه والسلام عن شهر شعبان بانه بين رجب ورمضان، يعني ايه؟ يعني استحي ان تعصي ربك جل وعلا في هذا الشهر، ده انت بين شهرين عظيمين. برضه رساله من ضمن هذه الكلمه، ذاك شهر بين رجب ورمضان، يعني النبي بيلوم الشهر الجاي ايه؟ شهر جاي ايه؟ يعني ايوه، عارف ابنك لما يكون عنده، ابنائنا طبعا بيمتحنوا دلوقتي، النهارده بدات امتحانات، اسال الله تعالى ان يوفق ابناءنا واخواننا الطلاب، اللهم يسر لهم امورهم، اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، بيحبوا الدعوه دي قوي، اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، اللهم بارك لهم في عقولهم، وبارك لهم في افهامهم، وبارك لهم في حفظهم، وبارك لهم في علمهم، اللهم يسر لهم امورهم، اللهم اجعل تفوقهم غصة في حلوق اعدائهم، اللهم قر اعين والديهم بتفوقهم ونجاحهم يا رب العالمين. لو الاب جه الى ابنه اللي عنده امتحان بعد اسبوع ولا اسبوعين ولا ثلاث اسابيع، قاعد بيلعب وطول الليل على الفيسبوك وطول النهار واقف على الناصية ومع اصحابه في القهوة وما بيذاكرش، يجي يقول له ايه؟ امتحانك الشهر الجاي يا استاذ، امتحانك الشهر الجاي بس. يعني طب هو الابن ما يعرفش ان امتحانه الشهر الجاي؟ لا عارف، وعارف الجدول اكتر من ابيه، ومعلق الجدول قدامه على الحيطة على المكتب، وعارف ان يوم السبت عنده امتحان من 9 ل 11 جبر، ومن 11 ونص ل 1 ونص امتحان مش عارف احياء، عارف الجدول وعارف المواعيد وعارف الايام. اذا فما معنى كلمة الوالد امتحانك الشهر الجاي؟ معنى ايه؟ فوق بقى، استعد، انتبه، ذاكر، اسهر، اجتهد. هي دي الرسالة التي أرادها النبي عليه السلام حين قال للصحابة وهم يعرفون، وإلى أبو الهلك برضه هو ده الواجب عليك، أقول لك الشهر الجاي رمضان، خلي بالك الشهر الجاي رمضان. يعني إيه؟ استعد. يعني إيه استعد برضه؟ يعني جري في المحل؟ يعني استعد واقعيا. هقول لك ببساطة، في كلمة بسيطة خالص، ما تنوي أن تفعله في رمضان تدرب عليه من الآن وتدرج فيه إلى أن تصل إلى قمة نشاطك في أول رمضان. خلاص؟ أنت ناوي تصوم ولا زي كل سنة؟ الفهلاوة المصرية بقى. أصل لو قال أنا ناوي أصوم يبقى إيه؟ ما بنصومش. فيقول لك زي كل سنة، لا، هنخلي الإجابة لا، هصوم. طب وكل سنة؟ لا، كل سنة كنت بصوم بس بسلي صيام. عارف تسلي صيامك؟ بيحط دلوقتي جنب أي حاجة كلمة الرمضانية، الدورات الرمضانية، المسلسلات الرمضانية، الفوازير الرمضانية، الرقص الرمضاني، اي حاجة يحطك يبقى كلمة رمضاني وخلاص. للأسف كنت بقرأ مرة في جريدة فلقيت خبر كده ان الممثل الفلاني المشهور، والكلام ده كنت بقراه بقدر الله يوم 23 شعبان، لان انا فاكر المشهد ده بالذات وانا بقراه، لقيت المكتوب كده: ينتهي الممثل الفلاني من تمثيل الحلقه رقم 23 من مسلسله الكبير الذي سيعرض في رمضان. فكان 23، خلص 23 حلقه وكان 23 شعبان، فانا فاكرها عشان كده. فانا قعدت مع نفسي بقول 23، يعني هو بيسجل حلقه في اليوم، طب هو يلحق يخلصها قبل رمضان ولا يكمل في رمضان؟ طب ويخلصها ازاي؟ ولا فبقرا اللي تحت الخبر، لقيته ايه: ينتهي الممثل من تمثيل الحلقه رقم 23 من مسلسله الشهير الذي سيعرض في شهر رمضان بعد القادم. ده المسلسل ده هيعرض امتى؟ بعد سنوي. يعني اهل الفن يستعدون لافساد رمضان علينا قبل رمضان باكثر من سنه. ده انا بقول لك استعد ولو قبلها بشهر، ولو قبلها بشهر، ان تتهيأ لما تريد ان تصنعه في رمضان. منذ كم لم تصلي قيام الليل 11 ركعه بعد العشاء؟ مش انت تصلي، ناوي تصلي 11 ركعه في رمضان ولا مش ناوي؟ ما هي دي عبادات رمضان. لو انت دخلت على رمضان مره واحده كده وظهرك لسه مش لين على القيام، وعينك مش لينه مع الدموع، وقلبك مش لين على الخشوع، وجوارحك مش مستعده للقيام، هتخرج من الدور الاول. قلت لاخوانكم مره كنت بصلي في الجمعيه الشرعيه في المنصوره هنا من 20 سنه تقريبا، وكان الامام الشيخ علي الجهري، مش عارف متهيألي عارفه حاجه زي فاكر حاجه الشيخ علي الجهري؟ صوته كان زي الشيخ الحذيفي. فكان بيصلي طبعا انت حافظه جبرين، فهو صوته يعني ايه طريقه واحده، فانت لو ما ركزتش معاها ممكن تسرح. فانا واقف بصلي مسجد الجمعيه الشرعيه، مسجد كبير وفي وسط البلد ومآذن وشكله حلو، فالمسجد بيبقى ممتلئ لاخره. فانا واقف بصلي، جه واحد وقف جنبي يصلي ورانا حوالي 7-8 صفوف، وقف جنبي في الصف الثالث ولا الرابع، ورانا 10 صفوف مثلا، هو واقف. الظاهر ده جديد اول مره يدخل المسجد بس عجبه المنظر فدخل يصلي، وقف جنبي واحنا بنصلي الركعه في ايه ربع في الركعه، بنخلص الجزء في اليوم، والشيخ بيقرا بالراحه كده خالص بالراحه، والايه الحلوه يعيدها تاني. فصاحبنا واقف اول مره بقى، يعني اول مره اشوف المشهد ده، وقف جنبي والامام بيقرا وهو مستني يركع، مش راضي يركع. والله يا اخوانا وهو واقف جنبي قاعد يعمل كده، يعني مستغرب يعني، والامام يقرا وشويه يعمل كده، هو بيصلي شويه يحط ايده هنا وشويه ايده هنا، واخر ما زوق رمى ايده مش قادر يستاهل واقف. جه الامام على نص الربع قرا قول الله جل وعلا: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. راح منزل ايده حس قرب يركع بقى خلاص، مستني اللحظه الحاسمه التي يسمع فيها الكلمه التي يشتاق اليها: الله اكبر. فوجئ ان الامام بيقول: الذي جعل لكم الارض فراشا. رجع ايده ثاني وحط. خلصنا الركعه وهو يعني خلاص عاوز بقى يطول في السجود على ما يريح شويه، الامام فوجئ ان في ركعه ثانيه. صلى الركعه الثانيه صاحبنا بالطول بالعرض، يا دوب الامام سلم وقف كده وقال: انا اللي غلطان، حقي مش عليك، انا اللي دخلني هنا، غلطت في العنوان. هو ده خلاص خرج من الدور الاول من اول ركعتين، لم يعود نفسه على ذلك. فانت اذا كنت تظن انه سياتي رمضان بدون اعداد منك وتستطيع ان تعبد الله جل وعلا جيدا، ده مستحيل واقعيا. لا، هل ممكن المدرب يقول للاعب اللي قاعد على دكه الاحتياطي قوم على طول على الملعب؟ لازم يسخن. طب لو نزل ارض الملعب من غير ما يسخن؟ شد عضلي. هي ده اللي يحصل لك، اللي بيحصل للناس كلها. لو نزلت الى ساحه رمضان دون ان تسخن قلبك على الخشوع وتصل ببدنك الى اعلى درجات اللياقه الروحيه والاعداد النفسي لرمضان، سياتي رمضان وتدخل الى ساحه رمضان بغير استعداد ستصاب بشد بشد قلبي. سيشد شيطانا، سيشد شيطان ضعيف قلبك بعيدا عن طريق ربك. هو ده اللي بيحصل. اول ليالي رمضان المساجد مليانه، يومين ثلاثه يبدا ينزل عليهم التخفيض، خمس ست ايام اللي ناوي يصلي يدور بقى على مسجد يكون بيصلي بايتين ثلاثه في الركعه، خلاص ما حدش قادر يستحمل لانه لم يتدرب. مع ان المفترض انه اذا بدا رمضان تكون في قمه اعدادك، في قمه اعدادك، وان لم تبذل كل طاقتك. ليه؟ لانك انت المفروض هتزيد يوم بعد يوم حتى تصل الى قمه نشاطك في العباده وقمه اقبالك على الله جل وعلا في العشره الاواخر من رمضان. مش هنكسل، ده انت هتزيد لغايه في العشر الاواخر من رمضان، خلاص تنتهي الدنيا، خلاص تغلق باب الدنيا وتعكف في بيت ربك معتكفا لطلب مرضاته، بعيدا عن الدنيا، بعيدا عن الاولاد، بعيدا عن الزوجه، بعيدا عن التجاره، بعيدا عن التعليم، بعيدا عن كل شيء. هو ده الاعتكاف. ولا تنام لحظه في الليل. مش النبي اللي كان بيعمل كده؟ كان اذا اتى العصر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله. ما فيش نوم، خلاص. فالمفروض انت اذا اردت ان تكون فائزا ترفع يدك ناجحا في اخر الامتحان لابد ان تستعد له وان تزداد يوما بعد يوم لترفع يدك امام الله يوم القيامه بكتاب اعمالك سعيدا قائلا: هاء مقرؤوا كتابيه، اني ظننت اني ملاق حسابيه. فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تعبك ده مش هيضيع، مش هيضيع والله. هو حضرتك حد فاكر، حد حاسس الوقت بتعب القيام بتاع رمضان اللي فات؟ خلاص مضى التعب وبقي الأجر. حد حاسس بجفاف حلقه اللي كان في رمضان اللي فات؟ خلاص مضى التعب وبقي الأجر. وكما وعدنا الله جل وعلا في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. تعبك ده مش هيضيع عند ربنا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وبرضه العكس، البنت اللي أنت كنت بصيت عليها من خمس ست شهور في الشارع واستلذيت بالنظر إليها، لسه حاسس باللذة دلوقتي ولا خلاص؟ المعصية اللي أنت عملتها في دورة المياه ولذتها راحت، لسه حاسس باللذة دلوقتي ولا خلاص؟ مضت اللذة وبقي الإثم، صح؟ بقي الإثم. فبرضو حضرتك أنت لما تتعب شوية وهيروح وسيذهب كل تعب كان في دنياك بشوية هوا تشمون في الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث أنس: يؤتى بأفقر أهل الأرض، بأبأس أهل الأرض. أكثر إنسان في الدنيا تعب، لا شم هوا حلو، طول عمره في السجن، طول عمره معذب، مش عارف ياكل، مات من شدة الجوع، تعبان. وهذا مسلم يؤتى به أمام العالمين فيغمس في الجنة غمسة أو يصبغ في الجنة صبغة، يعني شوية هوى من الجنة يطلع عليه. ثم يسأله الله أمام العالمين: عبدي، هل مر بك فقر قط؟ هل أحسست بؤسا قط؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك، عمري ما تعبت، عمري ما ظهر وجعني، عمري ما عرقت. ده طول عمره تعبان. بغمسة واحدة في الجنة ينسى كل هذا. والعكس، ويؤتى بأنعم أهل الأرض، بأنعم أهل الأرض، اللي كان عنده فيلا في خليج فلوريدا اللي المتر فيه باتنين مليون دولار، المتر باتنين مليون دولار، عنده فيلا هناك وعامل قصر كده في المحيط بالإزال عشان يشوف القرش والأسماك اللي بتعوم حواليه. أنعم أهل الأرض يؤتى به، لكنه كان مشرك، يؤتى به أمام العالمين يوم القيامة فيغمس أو فيصبر في النار صبغة. ثم يسأله الله جل وعلا: عبدي، هل مر بك خير قط؟ هل أحسست نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك، عمري ما استريحت، عمري ما شميتها وحلو. كل ده بغمسة في الجنة أو بغمسة في النار. فالتعب هيروح والمجاهدة هيروح والعبادة هتمضي، ويبقى أجرك عند الله جل وعلا يجازيك بأعظم مما صنعت. فحين يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان، يعني يخبرك أن الشهر القادم رمضان، يعني لابد أن تستعد من الآن لرمضان، كلام عملي. نعمل ايه يعني؟ نستعد. حضرتك هتصوم، مش متعود تصوم غالبا. لو انت مش متعود وبدات تصوم مره واحده، هتيجي على العصر كده هتبقى ايه؟ خارج نطاق الخدمه خلاص، ما مش عارف تتكلم. فلازم تعود نفسك على الصيام مع العباده والطاعه، لان الفتره من العصر المغرب دي المفروض تبقى قاعد في المسجد قاعد بتقرا القران وبتذكر ربنا، واخر نص ساعه بتتضرع الى الله جل وعلا بالدعاء. ده مش وقت نوم. اكتر الناس بيروح وينام مش قادر، ولما لو تقل بقى الفطار وكل ما بينام مكانه، ما بيقومش على السرير، بينام مكانه. مش ده اللي بيحصل؟ يعني مش متعود، مش متعود يصوم. يبقى احنا هنتعود نصوم من الان. هنصوم مثلا اثنين وخميس، والاسبوع الجاي اللي متعود يصوم اثنين وخميس هنزود، بس بالتدريج بقى اثنين وخميس. وان شاء الله هناخد الاسبوع اللي بعده خليها بقى كمان يوم في النص. الاسبوع اللي بعده هتيجي الايام البيض، يبقى اثنين وخميس وثلاث ايام بقوا خمس ايام. الاسبوع اللي بعده خليها بقى من الحد لغايه الجمعه مثلا. يبقى انت تعودت على متابعه الصيام، يدخل رمضان وانت جاهز وانت مستعد. ده عملي. حضرتك مش متعود تقوم، خلاص ايه رايكم النهارده بعد صلاه العشاء نقوم كلنا نصلي ركعتين قيام للجماعه، ركعتين بس في عشر دقائق، صعبه؟ وبكره انت برضو في المسجد اللي هتصلي فيه في مكانك بعد العشاء قوم صلي سنه العشاء ركعتين خفاف، وبعدين صلي ركعتين قيام ليل في عشر دقائق. النهارده وبكره وبعده ثلاث ايام صلي ركعتين في عشر دقائق، صعبه؟ خش بعد الثلاث ايام من اول اليوم الرابع والخامس والسادس بدل اثنين خليهم اربعه، بعد الثلاث ايام بدل الاربعه خليهم ستة، بعد ال 10 ايام ولا 12 يوم خليهم 8، لغايه لما توصل ل 11 ركعه تدرب نفسك عليهم. ولو خليهم من 10 يبقى ربع ساعه، درب نفسك على قراءه جزء في اليوم يدخل عليك رمضان وانت مستعد. هو ده كلمه يعني نستعد. حضرتك مش متعود تنفق، ماسك ايدك ابدا من الان، درب نفسك ألا يسألك سائل إلا وأتعطيه ولو كان يسيرا. عندك كم جيب؟ الثوب له ثلاث جلاليب، الثوب الجلابية له ثلاث جيوب. الجيب ده بتاع الجنيهات، والجيب ده بتاع الخمسات والعشرات، والجيب ده بتاع الخمسينات والميات والميتينات. أي واحد ما عندناش العشرينات دي، ما اي واحد يطلب منك حتى لو مش مستحق على طول ولو جنيه لا ترد سائلا كما كان نبي يفعل. حسيت ان انا محتاج بس الان شاكك دايم، خلاص من الجيب اللي هنا. ده راجل بقى صادق، ده انت حاطط هنا كم ظرف ولا حاطط كم 200 مجهزهم تعطي للي محتاج. هتقولي طبعا انا اللي محتاج، هتقولي 200 صح؟ لا، عود نفسك على الانفاق من الان، درب نفسك، عود نفسك على الإخلاص، درب نفسك على الإخلاص، هيئ نفسك على الإخلاص. لا أنسى يوما كنت في محاضرة سنة 95، بعد كم سنة وقتي؟ 23 سنة، في مجمع أهل السنة والجماعة في دموه مسجد الشيخ محمد حسان، وكنت بعطي محاضرة و طلب مني أن أدعو للإنفاق، أنا بيبنوا الدور الثاني، فقالوا يعني حث الناس على الانفاق عشان نكمل الدور الثاني، وحثت الناس على الانفاق. بعد المحاضره خلاص تمت، جالي الاستاذ محمود حسان قال لي شوف كده ده ايه؟ جايب لي ربع جنيه ملفوف كده. فبيقول لي ده ايه؟ قلت له ربع جنيه. فاكرين ربع جنيه الورق بتاع زمان؟ قلت له ربع جنيه. قال لي اتاكد. قلت له يا اخي ربع جنيه انا شايفه اهو. قال لي بس اتاكد. فاخدت ربع جنيه بلفه لقيت جواه 100 جنيه. فهمتم ولا فهمتم؟ ده مخلص، ده انسان مخلص. انت ممكن وانت بتطلع الصدقه من جيبك وانت بتحطها اللي بياخدها منك يشوف، اللي جنبك يشوف، صح؟ لكن هو هذا الرجل اراد ان لا يعرف احد هذه الصدقه الا الله، حتى لو نظر اليه احد يبقى شاف ايه؟ ربع جنيه، أما المئة جنيه فهذه بينه وبين الله لا يريد أن يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. هم دول المخلصين. أنا عاوزك بقى تدرب نفسك على كده، عنك تتصدق صدقة لا تعرف يسارك شمالك ما أنفقت يمينك. مش هو ده اللي النبي قال عليه عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ومنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ده صادق بيجاهد. كان يعني الكلمة دي وكان والله بتأثر فيه قوي، كلمة السلف: كان السلف يسترون حسناتهم كما نستر سيئاتنا. كان السلف يسترون حسناتهم كما نستر سيئاتنا. انت لو عملت ذنب قفلت نفسك الاوضه وظلمت وحسست ابوك انك نايم وغطيت نفسك وطلعت المحمول وشفت ذنب، تحاول تستر الذنب مش عايز حد يعرفه خالص. السلف كان بيستروا الطاعه كده. كان الواحد منهم يبكي بدموعه على وسادته بجواره امرأته لا تعرف أنه يبكي. يعني داود بن أبي هند صام 40 سنة دون أن تعرف امرأته. كل يوم الصبح يخرج مع الفطار يروح الدكان، يرجع على المغرب يأخذ الفطار بتاعه يتصدق به، ويرجع على المغرب يأكل معها هي تظن أنه الغداء وهو في إفطاره. 40 سنة زين العابدين كان بينفق أجوال شوالات شوال، يعني مش ظرف فلوس مثلا هيرميه محدش هيشوفه، ده شوال دي ايه يشتاله ويوديه عند البيوت ويحط عند البيت يقوم الفقير يلاقي الشوال ومكتوب عليه رزق ساقه الله إليه دون أن يعرف أحد. البيوت مفتوحة بالأرزاق وما يعرفوش مين اللي بينفق عليهم. فلما مات علي زين العابدين انقطعت النفقة فعرفوا أنه المنفق، وهم بيغسلوه لقوا آثار الأحبال مع اللفع على كتافه دون أن يعرف أحد. كانوا يسترون حسناتهم كما نستر سيئاتنا. عاوزين يا إخوانا نجاهد هذا إخلاص. درب نفسك، ما فيش وقت للتدريب في رمضان. درب نفسك على الصيام، درب نفسك على القيام، درب نفسك على الصدقة، درب نفسك على القرآن. ابدأ من الآن مصحفك في جيبك ولين عينك مع القرآن، لين عينك مع القرآن. انت مش متعود. يعني في مجموعة من الرجال في مدينة الرياض في السعودية تخطوا 60 من عمرهم، الواحد منهم بيعمل ايه بالليل؟ بيكوي الثوب بتاعه بيجهزه ويجهز اللبس بتاعه والبشت والغطرة ويجهز نفسه خالص. وإذا أذن الفجر في يوم الجمعة، إذا أذن الفجر في يوم الجمعة يدخل مسرعا إلى دورة المياه ليغتسل غسل الجمعة، ده بين الأذان والإقامة، وينزل يلبس ثوبه وينزل إلى المسجد ليصلي الفجر والجمعة. ينزل يصلي الفجر ويقعد لغاية الجمعة 10 دقائق يقول أذكار الصباح ثم يمسك القرآن يقرأ سورة إيه؟ ده إحنا اللي نقراها. يبدأ بقراءة الفاتحة والبقرة، لا يرتقي الخطيب على المنبر حتى يكون قد ختم القرآن كله، ويفعل ذلك كل جمعة، مش مرة وخلاص، كل جمعة كده من الفجر إلى صلاة الجمعة يختم القرآن. كنت بقول الكلام ده فواحد قال لي: إزاي يعني أنت بحسبها كده 6 ساعات يعرف يخلص القرآن في 6 ساعات؟ قلت لك بقى ما تحسبش، هؤلاء أناس لانت أعينهم مع القرآن، ولانت ألسنتهم مع القرآن، ولانت قلوبهم مع القرآن، وأعطاهم الله جل وعلا بركة في البصر وبركة في اللسان وبركة في الكلام وبركة في الوقت بالقرآن. لأن الله جل وعلا قال عن القرآن في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللي تعود يقرأ القرآن لازم ربنا يبارك له في وقته وفي عمره. طب ما عثمان بن عفان ثبت عنه بإسناد صحيح رضي الله عنه أنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة، ركعة الوتر أمام مقام إبراهيم في الكعبة. طب القرآن كله وفي ركعة؟ طب إزاي؟ طب قدر؟ طب الوقت؟ ما تحسبش، بركة. أنا قلت الكلام ده مرة وأنا كنت معتكف في مسجد اسمه الإخلاص هنا في المنصورة في جديلة من 20 سنة، وقلت إن ثبت عن عثمان بن عفان أنه ختم القرآن في ركعة. والله يا إخواننا كنا في رمضان، كان شتاء كان برد، إذا بشاب أنا عارفه قام المسجد كان قد ده تقريبا أو أكبر منه شوية، إذا بشاب يقوم بعد ما صلينا في السر كده، اللي طلع القباء واللي دخل ينام واللي قاعد ياكل شويه، والشاب ده قام لوحده توضى بميه بارده، كنا في شتاء، وفتح الشباك مع ان كله سعان ومفروض نقفل، وقف قدام الشباك ومسك المصحف يقرا في ركعه واحده ما سجد حتى ختم، ما ركع حتى ختم القران كله في ركعه. اول ما قلت قام على طول طبق. وفي يوم من الايام رافقني هذا الشاب في رحله عمره، كان معايا في نفس الغرفة، وافتقدته وما لقيتوش، اتصل بيه ادور عليه ما فيش، قلت يبقى هو اكيد بيعمل العملة دي، ادور عليه في الكعبة قدام مقام ابراهيم ما لقيتوش. ربنا ألهمني، طلعت الدور الثاني لقيته واقف قدام مقام ابراهيم لوحده فوق عشان ما ينشغلش بالناس، وقف الدور الثاني قدام مقام ابراهيم وظل يقرأ القرآن كله في ركعة، فما ركع حتى ختم القرآن كله امام مقام ابراهيم في الكعبة، وكأنه يقول لعثمان بن عفان سبقتنا وإنا بك لاحقون، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بأعمالنا والله لنزاحمنكم على الحوض، نسأل الله جل وعلا القبول. فإخوانا ما تقولش بقى إزاي ولا وقت إزاي، ده لان على القرآن، ده متعود على القرآن، قلبه لين مع القرآن. فالمطلوب منك الآن عملياً معنى الإعداد لرمضان أن تستعد بالقرآن، أن تلين قلبك مع القرآن وتلين عينك، حاول تتباكى الآن بينك وبين الله حتى يصبح البكاء طبعا وسجية لك. لو صليت بقى التراويح وبكيت خلاص أنت مالكش دعوة بالناس، أنت أصلا تبكي لأنك متعود على ذلك، لأن قلبك خاشع خلاص، مش تيجي قدام الناس وتبكي، لا أنت تعودت على ذلك، فتعود الطاعة من الآن. مطلوب منك لتفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتطبقه ويقول لك ذاك شهر بين رجب ورمضان، أن تستعد لرمضان بنفس العبادات التي تريد وتنوي أن تفعلها في رمضان، ابدأ ودرب نفسك عليها من الآن، صيام، القيام، قراءة القرآن، الصدقة، ودرب نفسك كذلك على المحافظة على تكبيرة الإحرام، على الصلاة، درب نفسك من الآن إنك تحافظ على تكبيرة الإحرام، سيب اللي في إيدك وتنزل جري على المسجد. درب نفسك على البعد عن المعاصي. درب نفسك على غض البصر. ما العين دي من الزرار بتك عليه يبقى خلاص اتقفل. لا، أنت درب نفسك على إنك تجاهد نفسك ألا تنظر للمحرمات. درب نفسك على التقلل من المشاغل، من الفيسبوك والواتس والإنستجرام والمش عارف اللي. درب نفسك إنك تبعد شوية عن ده ولو تدريجياً، حتى إذا جاء رمضان تبتعد وتتفرغ لربك. يعني معقول إن الإمام مالك وبعض الفقهاء كانوا يتركون مجالس الفقه ليتفرغوا للقرآن في رمضان، وإنت ما تتركش الفيس ولا الواتس عشان تتفرغ للقرآن في رمضان؟ ده بترك الفقه ومجالس العلم عشان يتفرغ للقرآن، وإنت مش عاوز تسيب الواتس ولا الفيس عشان رمضان عشان القرآن؟ لما نام خالد بن الوليد على فراش الموت بكى 100 معركة ويموت على فراشه فبكى، قال ناولوني المصحف، فأخذ المصحف وبدأ يقرأ القرآن وبكى قائلا آه يا خالد ألهاك الجهاد عن القرآن، ألهاك الجهاد عن القرآن. بيبكي لأن اللي شغل عن القرآن إيه؟ الجهاد لوزير والسلام الإسلام. أنت إيه اللي ألهاك عن القرآن؟ إيه اللي ألهاك عن القرآن؟ هل ممكن إنك لو نسيت المصحف في البيت ترجع تجيبه، ولا لو نسيت المحمول ترجع تجيبه؟ شوف قلبك. نحتاج أن ندرب أنفسنا على الطاعات التي ننوي أن نفعلها في رمضان من الآن، والكلام في ذلك كثير. لكن سريعا الكلمة الثانية في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الرسالة الثانية في قول النبي عليه الصلاة والسلام ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. فالرسالة اللي أقولها لك إياك والغفلة في هذا الشهر، كفانا غفلة. إيه اللي بيخلي الإنسان يغفل؟ حاجات كتيرة، رؤوسها ثلاث حاجات جمعها الله جل وعلا في قوله تعالى، اسمع: إن الذين لا يرجون لقاءنا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الغافل نهايته ايه؟ النار والعياذ بالله. الغافل نهايته جهنم. فإما أن تنتبه الآن من غفلتك في شهر شعبان، وإلا فالحسرة العظيمة يوم القيامة للغافل. أكتر إنسان هيتحسر في يوم ربنا سماه بيوم الحسرة اللي كان غافل في الدنيا، كما قال الله جل وعلا في سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الغفلة يوم القيامة ستصيبك بالحسرة. أعظم شيء أن الملائكة تجتمع عليك ويتسوق المجرم إلى جهنم، تبكته: أنت إحنا هنرميك في النار. عارف ليه؟ لأنك كنت غافل في الدنيا. إحنا بنزوقك لجهنم ليه؟ لأنك كنت غافل في الدنيا. قال الله جل وعلا: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إلى أن قال تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فاللي كان غافل في الدنيا هيتحسر يوم القيامة وهو يلقى في جهنم ويساق إليها والعياذ بالله. فإياك، إياك والغفلة. الغفلة بالثلاث حاجات دول، سببها الثلاث حاجات دول: إن الذين لا يرجون لقاءنا. كيف تغفل ولنا بين يدي الله جل وعلا أمامه يوم القيامة وقفة؟ والله يا أخواني هذه الكلمة أنا أذكر نفسي بها بين الفينة والفينة لأصفع بها وجهي لأنتبه أمام الله. فهو نفسك ستقف أمام الله، أنت بذنوبك وخطاياك ستقف أمام الله يوم القيامة ليسألك عن كل شيء، والذي أسررت به عند الله جل وعلا مثل الذي جهرت به، الكل مكشوف، فضائح، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر. سيظهر كل مستور، ستقف أنت أمام الله جل وعلا يوم القيامة ليسألك عن كل شيء، وكل شيء مكتوب، كما قال ربنا في سورة القمر: وكل صغير وكبير مستطر. الكل مكتوب، وستسأل أمام الله عن كل شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ستسأل أمام الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا، مهما تعيش، مهما تتمتع، مهما تأكل، مهما تسافر، وفي الأخير ستلقى الله جل وعلا وتقف أمامه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، وبعدين فملاقي. قال ربنا جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستقف أمام ربك وحدك بذنوبك وخطاياك، يسألك عن الصغير والكبير والفتيل والنقير والقطمير أمام الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد بين يديه فلا يرى إلا النار. ستقف أمام الله جل وعلا، إياك أن تغفل عن ذلك. ذكر نفسك وأنت تأكل أنك واقف أمام الله، ذكر نفسك وأنت تعمل في وظيفتك أنك واقف أمام الله، ذكر نفسك وأنت تمشي في الدنيا أنك واقف أمام الله، كما علمنا ذلك ربنا في سورة الملك، قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه. فكر نفسك بكده، ذكر نفسك بذلك، إليه النشور، بين يديه الوقوف، ستعرض ذنوبك أمام ربك أمام الله. اللهم إنا نحبك، اللهم إنا نحبك، وإن أذنبنا وأخطأنا وأجرمنا في حقك، اللهم إنا نستحي أن نقف بين يديك بذنوبنا لتسألنا عنها. يا رب نستحي أن نقف بين يديك بخطايانا وتعرضها علينا. اللهم إن رجاءنا وأملنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب. يا رب لا تعذب من يحبك، ولا تعذب من يدل عليك، ولا تعذب من يخاف منك، ولا تعذب من يستحي أن يقف بين يديك. إياك أن تغفل عن لقاء الله جل وعلا فتعرض عنه. إن الذين لا يرجون لقاءنا، مش منتظر لقاء ربنا، مش فاكر لقاء ربنا، هي دي الغفلة الأولى. الثانية: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. خلاص استريح في الدنيا، ضبيته، شقته، عربيته، محموله، زوجته، عياله، شركته، وظيفته، وعلمه، ثيابه، رضوا بالحياة الدنيا. الدنيا اللي بتخليك غافل، كل ما تحس ان الدنيا بدأت تشدك ابعد عنها شوية عشان ما تغفلش. بس الدنيا الدنيا بتشد، الدنيا خطافة، الدنيا خطافة تخطف قلبك، تخلي قلبك يغفل عن الله. الدنيا خطافة، إيه والله خطافة، وتخطف قلبك دون أن تشعر. فكل ما تلاقي الدنيا بدأت تشدك شوية كده هدنة، ابعد ابعد شوية. كان بعض السلف إذا وجد الدنيا قد أقبلت عليه وشغلته كان قد أعد في بيته ما يشبه القبر، حفرة، حفر بيت حفرة كده، فإذا رأى الدنيا جذبته دخل الحفرة وغطى نفسه بغطاء خشب وظل يردد: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ظل يرددها ويلهج بها ويرفع صوته بها حتى يمتلي عرقا ويكاد أن يختنق، فيدفع الخشبة ويخرج ويقول: ها أنت يا نفس قد رجعت إلى الدنيا كما كنت تطلبين، فاعملي ليوم تقولين فيه رب ارجعون، فيقال لك: كلا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ذكر نفسك إن أخذتك الدنيا بلقاء ربك، وإلا فالدنيا سبب الغفلة عن الله جل وعلا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، سبب الثالث الغفلة، والذين هم عن آياتنا غافلون. اللي بعيد عن القرآن غافل، اللي بعيد عن الذكر غافل، اللي بعيد عن مجالس الوعظ والمجالس العلم ومجالس الذكر غافل. مستحيل يبقى قلبك الوقتي، مستحيل زي قلبك وانت قدام التلفزيون، مستحيل يبقى قلبك الآن ولا وانت بتصلي قيام ليل ودموعك على عينيك، مستحيل يبقى زي قلبك وانت بتتابع صفحات الفيسبوك، مستحيل. فلا بد أن تجلس مثل هذه المجالس وتحرص عليها، فهذه سبب الإفاقة من الغفلة، وإلا فالبعيد عن ذكر الله وعن القرآن وعن آياته المقروءة في الكون وعن التذكر والتفكر غافل. والعلاج زي ما قلت لك آية فيها ثلاث أسباب الغفلة: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. أقول لك آية برضو فيها سبب الإفاقة من الغفلة: ربنا جمع عبادتين عظيمتين في آية واحدة تستفيق بها من غفلتك. عبادة التفكر في خلق السماوات والأرض مع عبادة ذكر الله جل وعلا. خاتمة سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآية بقى إيه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. الآية التي جمع الله فيها عبادة التذكر مع عبادة الذكر مع عبادة التفكر، هذا أعظم ما يذهب الغفلة عن قلبك. يبقى الرسالة الثانية: كفانا غفلة، فوبة، كفاية بقى بعد عن ربنا، وكفاية فيسبوك، وكفاية انترنت، وكفاية نواصي، وكفاية شباب ضائع، وكفاية أفلام، وكفاية كفاية بقى، كفانا غفلة، أفق من غفلتك. هذه الرسالة الثانية سريعا، وإن كانت والله تحتاج إلى محاضرة لوحدها. لكن الرسالة الثالثة سريعا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أسامة برضو: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفر الناس عنه. رسالة ثالثة: وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الشهر ده شهر إيه؟ رفع الأعمال. حضرتك في أيام الامتحانات لو دخلت لجنة امتحانات ورقة الأسئلة قدامك فتحتها لقيت مكتوب 5 أسئلة 1 2 3 4 5 عاوز تجاوب عليهم، مكتوب فوق مدة الامتحان 3 ساعات من 9 ل 12، صح؟ الطالب الناجح اللي عاوز يتفوق ما ينفعش يجاوب كده ويمشي وخلاص، السؤال الأول ياخد ساعة والتاني ياخد ساعة ونص، ما لحقش. إنما الطالب المتفوق يعطي لكل سؤال وقتا. طب هما 5 أسئلة وثلاث ساعات، كل سؤال ياخد قد إيه؟ للشاطرين في الحساب بقى ساعة لربع ولا ساعة لثلث ولا 35 دقيقة؟ لا ما تحسبش، كل ده غلط. الطالب المتفوق هو اللي يعطي لكل سؤال نص ساعة ويسيب نص ساعة في الآخر المراجعة. لازم وقت مراجعة، لأن ممكن فقرة من ضمن الأسئلة ما خدتش بالك منها، سؤال خد فهمته غلط جاوبته غلط، سؤال تاني محتاج تحسن فيه أو تزود فيه. الطالب الذي يريد التفوق لابد أن يعطي أو يبقي في الأخير وقتا للمراجعة. هو ده شهر شعبان، عندك 11 شهر للأعمال، وده شهر لابد أن تراجع في حساباتك. في سنة جرد حساب، في سنة مالية بتنتهي، وستحاسب أمام الله جل وعلا. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، يعني اللي انت قدمته وهيعرض غدا انظر للوقت، شوف الوقت. العلماء بيسموه هذه الآية آية المحاسبة، لابد أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وتقف مع عرض لما صنعت قبل أن يعرض هذا أمام الله وأمام العالمين يوم القيامة. يبقى ده وقت المحاسبة. الطالب الناجح المتفوق يعطي وقت للمراجعة، هو ده الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول في ترفع الأعمال لرب العالمين، ورقة الإجابة بتاعتك تسحب ويغلق كتابك ولن يفتح إلا أمام الله جل وعلا. فقبل أن يغلق كتابك لابد، اسمع مني الكلمة دي بقى، لابد أن تتقرب إلى الله جل وعلا في ختام عمل العام بعمل كبير، بعمل صالح كبير. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال، حديث صحيح البخاري، إنما الأعمال بالخواتيم. يعني لو أنت حضرتك ختمت عملك بعمل كبير، كل اللي فات ربنا يجازيك به. في آية أنا بحبها قوي في القرآن، هي متشابهة، آية في الزمر مع آية في النحل متشابهة. اسمع آية الزمر دي، ربنا بيقول إيه؟ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني ربنا يجازيك. أقربها لك، أنت بتصلي الصلاة دي سرحت فيها، الصلاة الثانية فكرت في العيال، الصلاة الثالثة فكرت في الفلوس، فكرت في الامتحان، الصلاة الرابعة فكرت في الكورة، والصلاة الخامسة. في ناس والله، في شباب يقولوني أنا بصلي وبفتكر الأفلام الإباحية اللي كنت بشوفها، والله بيقول لي كده. فقل أن تجد صلاة إلا وتسرح فيها. لكن في صلاة أنت صليتها بقى الأيام دي، خشعت من أول الصلاة الأخيرة، ما فكرتش إلا في ربنا، من أول الصلاة الأخيرة ودموعك نازلة، طول الصلاة خاشع، طول الصلاة قلبك حاضر، طول الصلاة ركوع وتقول الدعاء والذكر من قلبك، بتطيل في السجود والركوع ركعتين، أحسن ركعتين صليتهم في السنة كلها. كرم ربنا بقى لو دول آخر حاجة، إنما الأعمال بالخواتيم ويجزيهم أجرهم بأحسن ما. يبقى كل الصلوات اللي انت صليتها ربنا يعطيك أجر كأنها هذه الصلاة. يلا اجتهد في الصلاة، اعمل عمل كبير في آخر العام ليجازيك الله جل وعلا بكل أعمال العام كهذا العمل. لازم تتقرب إلى الله بعمل كبير. النبي اختار الصيام وسب لك اختيار، قال النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين وأحبه، يعني مين؟ ما قالش اعمله كده، إنما قال أنا شخصيا بحب إيه؟ إن يرفع عملي وأنا صائم. فأنت اعمل عمل كبير، لعل عملك الكبير اللي تختم به سجل أعمالك، بس لازم يكون عمل فيه مجاهدة لنفسك، يبقى كبير عليك. يعني مثلا عملك الكبير مثلا البنت اللي أنت بتحبها وقلبك متعلق وسكنة هنا ومش عارف تسيبها، وبرسائل كل يوم والواتس والقلب اللي بتبعته والجنيه اللي بتقسمه والوردة اللي بتشقها نصين والسهم اللي بيطير، اللي انت قاعد بقالك متعلق بيها بس في الغلط والحرام، لعل أعظم عمل تتقرب به إلى الله إنك تقول يا رب خلاص هسيبها لله، هتركها لأجلك يا رب. وانت كذلك يا أختي، هسيبه لأجلك يا رب، مع إن صعبة ومش قادرة ومتمكن حبه من قلبك أو من قلبها، هتركه لأجلك يا رب، وده رقم وده الشريحة ومش عاوز، هذا فراق بيني وبين حلال يا خلاص. مجاهدا نفسك وتترك هذا العمل. لعل أعظم عمل تتقربين به إلى الله إنك الوقت حالاً أهو وأنت في شعبان، ما أنت ما تعرفش ممكن عملك يرفع الآن ولا يكون رفع امبارح ولا يرفع بكرة، ما تعرفش. لعل أقرب عمل وأكبر عمل تتقربين به إلى الله إنك ما تخرجيش من المسجد إلا وقد لبست حجاب أمهات المؤمنين. خلاص ابتغاء مرضات الله، واللي يحصل يحصل وهصبر على الابتلاء ابتغاء مرضات الله. لعل أكبر عمل تتقربي إلى الله جل وعلا إنك تنوي تحج وتخرج من بكرة تروح تحج على طول، يعني تروح تقدم للحج. ما أنت بنيت العمارة ولسه ما حجتش، واشتريت الأرض ولسه ما حجتش، وجوزت العيال ولسه ما حجتش، هتحج إمتى؟ اللي هو الحج مفروض على كبار السن والمعوقين، ما تحج وأنت شاب. 50,000 اللي أنت سايبهم للجواز خلي 25 جواز وخمسة وعشرين حج. طب ازاي؟ ها ربنا هيسر لك، بلاش نيش وبلاش سفره. هيزعلوا مني هو بقى، بلاش اوضه اطفال. هو انت ضامن يجي لك اطفال؟ هو ده لسه جم. بلاش اوضه اطفال يا سيدي وبلاش سفره. النبي كان ما اكل على خوان قد كل على الارض زي جدك وزي ابوك كان بياكل على الطبليه. لازم تاكل على السفره، تحطها تخنق الصاله والعيل الصغير يجري يتخبط فيها ويروح يتخيط. يا عم خليها واسعه وبلاش نيش. ابو الهول اللي في البيت ده انا بسميه ابو الهول، موقفين الطبق بقاله 5 سنين، الطبق جاله انزلاق غضروفي من كتر الوقفه. بلاش النيش وبلاش اوضه اطفال وبلاش سفره، وخد دون واطلع حج بيه، خد زوجتك واطلع عمره. قبل ما تدفع 21,000 جنيه روح بقى، قبل ما تعرفش تروح وروح حج وروح من عمره. تقرب الى الله بعمل كبير. لعل العمل، انا بضرب لك بس امثله عشان افتح قلبك، لعل اكبر عمل تتقرب به الى الله ان جارك اللي كان سارق منك نص متر من الارض وبينك وبينه قضايا بقى لك 5-6 سنين عشان نص متر سرقه منك، تجاوز عنه، سامحه، اعفو عنه وقول له خلاص نبدا صفحه جديده وانا مسامحك. وتاني يوم الصبح روح وتنازع عن القضايا، قول لي يا رب صعب على نفسي بس انا هعملها، لعلك ان تتجاوز عني حين اتجاوز عنه، وان تعفو عني حين اعفو عنه، وان تسامحني حين اسامحه. لعل اكبر عمل تتقرب به الى الله ان ابوك اللي انت منشف ليه وبقاله اسبوع عشان تعمل له حنفيه تروح تعملها له النهارده وتبوس رجله وتقول له سامحني يا ابي. وامك اللي بقى لها شهر بتطلب منك انك تعمل لها حاجه او تجيب لها روح على طول بص رجلها حتى ترضى عنك. وعمك اللي واخد جزء من ميراثك روح قول له خلاص الدنيا كلها ورا ظهري، عاوزين نتقرب الى الله وتبدا صفحه جديده. لعل اكبر عمل تتقرب به الى الله هو العمل اللي انت مصر على عمله، السيجاره. بطلتها ورجعت وبطلت ورجعت وبطلت ورجعت، قول له خلاص يا رب المرة دي خلاص بس أعني يا رب، أهي علبة السجاير وادي الجوزة انتهى الأمر، بس أعني يا رب سأجاهد نفسي ابتغاء مرضاتك. لعل أعظم عمل تتقرب به إلى الله إنك تطلع فلوسك من البنك الربوي وتترك حرب الله ورسوله. لعل أكبر عمل تتقرب به إلى الله جل وعلا إن الأفلام اللي أنت بقالك بتجمعها بقالك 3-4 سنين والكليبات اللي أنت عاملها على اسطوانات وعطاف في هارد عشان ما تروحش منك، ده جهد دي سنوات بتجمع فيها، إنك تفرمتها في لحظة كليك 100 فورمات يا رب ابتغاء مرضاتك، مع إنها صعبة على نفسي. أنا بقول لك كل واحد له عمل كبير تتقرب به إلى الله جل وعلا تختم به سجل أعمالك. فالأعمال بالخواتيم ليكون ختامنا مسك. هذه رسائل 3 سريعة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة، نريد أن نحولها إلى واقع عملي. ذاك شهر بين رجب ورمضان، يعني إيه؟ يعني استعد بما تريد أن تفعله في رمضان. 2 يغفل الناس عنه، يعني إيه؟ إياك والغفلة، وعرفنا أسباب الغفلة وكيف الإفاقة. 3 ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فاعمل عملا كبيرا تختم به سجل أعمالك. أسأل الله تعالى أن يبلغنا إياكم رمضان وأن يعيننا إياكم على العبادة في شعبان وفي رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم إلينا رمضان وتسلمه منا مقبولا منا مغفورا لنا يا رحيم يا رحمن، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. أكتفي بهذا القدر وأعتذر عن هذه الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.